كان الكلام فيما إذا دفع المهر مقدارا من المال، سواء كان بمقدار المهر أو بأقل منه، ثم اختلف فقال الرجل كان مهرا وقالت المرأة كان هدية هبة. ثم الحق أن المسألة لها صور تكلمنا فيه، وقلنا الظاهر أن في جملة من الصور الحق مع المرأة. مثلا إذا قالت المرأة من باب المثال أنت تكلمت وقلت هذه هبة لك، وهو يعترف بأنه قال هذا الكلام، لكنه يقول أنا قلت هذا الكلام مثلا مزاحا أو قلت هذا الكلام ومرادي المهر، فيعترف بصدور الكلام لكن يقول مرادي المهر. قلنا الصحيح أن الحق مع المرأة، يعني أصالة الجد وأصالة الظهور تؤيد كلام المرأة، فالحق معها وعلى الرجل إثبات خلافه. كما أنه في جملة من الموارد الحق مع المرأة حسب الأصول، مع الرجل حسب الأصول. مثلا إذا قالت قلت هذه هبة لك، وقال أصلا لفظ الهبة لم يصدر مني، قلت هذا لك، بما قل هبة أو غير هبة، مرادي المهر أصلا لم يصدر، فاختلافهما في صدور لفظ الهبة أو الهدية من الرجل، فأنكر صدور ذلك منه. حينئذ القول قول الرجل، لأنه ينكر صدور اللفظ من المقدار المسلم متفق عليه بينهما، والمقدار الزائد مشكوك، والقول قول الرجل. وقلنا في بعض الصور الصحيح أنه يقع التداعي للقول قول الرجل وللقول قول المرأة، وهي فيما إذا قال الرجل قلت إن هذا مهر لك، وقال المرأة قلت إن هذا هدية لك، فمورد الاختلاف في صدور الكلام في الكلام الصادر هو أنه هل كان فيه عنوان المهر كما يدعيه الرجل أو عنوان الهدية كما تدعيه المرأة. قلنا الصحيح في هذه الصورة التداعي، يعني كل منهما مدعي وممكن، خلافا للشيخ قدس الله نفسه المفسود، حيث يرجع يظهر من أنه صورة الإنكار والدعوة، وقال في آخر الفر وفيه خلاف بينهم، أشار إلى الخلاف.
طبعا المحلية مالي مثلا المهر هاي الفوانطية
50 ما تطير الآن نتكلم. هذا هم صورة ثالثة. صورة رابعة يعني مجموعة الصور، القول قول الرجل لكن لا للأصل، كما إذا اتفق على أنه قال هذا لك متفق عليه، أو اتفق على أنه دفع المال بلا كلام، جاء لزيارة زوجته قدم له ماله بلا كلام وهي هم قبضت المال، فاختلف في أنه مهر أو هبة. قلنا الصحيح أن هذه الصورة إنصافا ليس فيه شيء من الأصل أو الظهور يؤيد أنه مهر أو هبة. نعم هناك قاعدة خارجية، إذا اختلف الدافع والقابض القول قول الدافع. ماذا أنا أعطيت لكم مالا وقلت فيما بعد أن هذا كان سهم الإمام مثلا، أنت تفضلت لو كان هدية، إذا اختلف الدافع والقابض الاعتبار بالدافع لا بالقابض، إذا هو قبضه كهدية نيته خطأ غايز ما هناك نفض أنه أخطأ في هذا الشيء، الدافع يقول دفعته سهم الإمام قول قوله. لولا هذه النقطة، طبعا هذه النقطة التزم بها الشيخ الطوسي وكذا المحقق حتى في صورة التداعي، هذه الصورة اللي أنا جعلته من التداعي، لكن إنصافا خلاف الظاهر تلك الصورة تختلف عن هذه الصورة. على إن هذا النقطة الخلاف بيننا وبين هؤلاء الأهلاء، كيف ما كان في هذه الصورة ببركة هذه القاعدة نقدم قول الرجل، ببركة هذه القاعدة أن الاعتبار في النية بالدافع لا بالقابل، لأننا شرحنا معرفة أن المسألة من باب الدعوة والإنكار، يعني أحدهما مدعي والآخر منكر، أو أن هذه المسألة من باب التداعي، يعني كل منهما مدعي ومنكر، هذا أولا مسألة مهمة في باب القضاء، ثانيا على تقدير ان تكون المساله من باب الدعوى والانكار من المدعي ومن المنكر اختلف الفقهاء سنه وشيعه في ذلك، فمن جمله الامور من كان قوله موافقا للظاهر هو المنكر، من كان قوله موافقا للاصل هو المنكر. وقلنا انصافا لم يرد في شيء من روايات اهل البيت ولا في روايات السنه عن رسول الله ما يكون ضابطه لمعرفه المدعي والمنكر. ما قالوه اجمالا لا باس به، يلاحظ كل مورده ويرجع الى الارتكازات العقلائيه الفهم العقلائي في معرفه ان هذا مدع او ان هذا منكر. مثلا فيما نحن فيه قال هذه لك متفق عليه بينهما، ثم قالت هي مراده هديه، هو يقول مرادي مه. خب انصافا هذا يشبه ان يكون باب التداعي، لأن كلا منهما يدعي شيئا. لكن بما أن هنا قاعدة عقلائية إذا اختلف الدافع والقابض يقدم دافع، فببركة هذا الفهم العقلائي نقول حينئذ المدعي هي المرأة، لأن ادعت معرفة رأي الدافع أن نية الدافع عبارة عن الهدية، وأما الدافع يقول لا نيتي المهر. وطبعا حسب القاعدة هذه القاعدة اللي ذكرنا تشخيص النية بيد الدافع لا بيد القابض، القابض بأي عنوان انقضى ليس له الاعتبار. هذا ملخص الصور التي ذكرناها سابقا. تلك مشكلة أخرى مع قطع النظر عن هذه المشكلة أن الهدية المعاطاتية صحيحة أم لا، بس لم نذكر نبني على صحة الهدية المعاطفية. الآن بناء على صحة الهدية المعاطفية، هذه خلاصة السؤال السابق. نعم ذكرنا هناك عن مالك إمام المالكية شبيه ما تفضل به السيد، وهي أنه إذا كان المال قليلا جرت العادة في كونه هدية، حينئذ القول قول المرأة. مثل هذا المثال فضل السيد، المهر كان مثلا مليون تومان، لكن لما زارها في بيتها دفع لها افضل 2000 تومان، فادعى مالك ان مثل هذا هدية في نظر العرف. يعني اذا قال هذا جزء من المهر لا يقبل، الظهور العرفي مقدم على دعوى. وما افاده في هذا المجال هو او غيره، يعني غرضهم ادخال المسألة الى باب الدعوة والانكار وان المرأة هي المنكرة لا الرجل، لان الرجل قوله مخالف للظاهر والمرأة قولها موافق للظاهر. لا بأس انصافا هذا الكلام عرفي اجمالا، لكن المعيار في الفهم العرفي وصول ذلك الى درجة جدا واضحة من الشهر العرفي، بحيث أن الارتكاز العرفي مثلا 95% أصلا ينصرف إلى أن هذه هدية. وأما إذا صار خلاف أو 70% 80% قال لا صحيح، أنا كان نيتي أنه تدريجا في كل مثلا جلسة أزورها أقدم لها شيء من المال حتى يصير مليون، في جلسة 2000، في جلسة 5، في جلسة 3، إلى أن يصير مليون نفر مثلا. بالمثال على عين لابد أن يصل كلامه إلى درجة يستنكر، إن عرف لا يقبل إلا إنصافا. هل مقدار من الخطور العرفي مو من الظهور العرفي، أو حتى لو كان ظهورا لابد أن يكون ظهورا معتدا به، كأنما قال هذه هدية تساوي الظهور العرفي يساوي هالدرجة. إذا وصل الظهور العرفي إلى هالدرجة صحيح، مثل ما ينقل عن بعض المعاصرين حفظه الله من الأعلام في قول أنه قال يجب على المرأة أن تعمل في البيت بلا أجر. قال لأن المتعارف الآن في مجتمعاتنا هكذا، المرأة تعمل في البيت بلا أجر، وهذا صار منزلة الشرط الارتكازي الضمني، كأنما الرجل يشترط على المرأة أن تعمل في البيت مجانا. فلذا هذا المعروف أن المرأة تطلب أجرة المثل أو أجرة إذا لم تعين أجرة المثل بالنسبة للعمل البيتي. كان يرى هذا القائد حفظه الله أنه لا، أولا يجب عليه العمل، ثانيا مجانا بلا أجر، و تعلیله ان هذا امرون عرفیه، الان النساء مثلا تعمل في البيت و الرجل لا يعطيها اجره و النساء تقدم باش مع هذا الارتكاز العرفي، فحينئذ يجب عليها العمل بلا عذر. ذكرنا هناك انصافا هذا الكلام لا نفهم هل واقعا ملتزم به صدر منه مزاحا على قطعا ليس له كذلك، بل المرأة تستحق العذر و الظهور العرفي لم يصل لدرجة يعتمد عليه كشرط ضمني، احتمال تسامح. اولا جمله من النساء تاخذ يعني العجزه، ما واصله درجه جمله من النساء اصلا لا تعمل في البيت، هي موظفه خصوصا في زماننا ما شاء الله، جمله من يعني المجتمع لما يلاحظ، مو مجتمع الحوزه العلميه، هو كل المجتمع الشيعي والاسلامي يلاحظ. على اي كلام غريب صدر من عبد الله؟
موافق للواقع الخارجي،
موافق للواقع الخارجي، لا ماكو هذا الشيء. مضافا الى انه لابد من وصول، ثم في كثير من الموارد الجهل حاكمون، يعني جمله من الموارد في القرى وغير القرى، المراه اصلا لا تعرف هذا الحكم. احد الاخوه في باكستان، انا لا اجد من الباكستان، اصلا في مناطق في باكستان يقول المراه حتى لا تره من اخيها من ابيها من اخيها، في مراتب الارث كل ما يصل اليها بالارث تهبها لاخوانها مثلا، اذا هي مثلا توفي ابوها، اصلا مفهوم الارث لا يوجد عندهم. خب هذا هل هذا معنا تغییر حکم الله موافق، یعنی هي وهبه؟ خب لا تعلم من جهل ها مسکینه، هي جاهله بالحکم الشرعي، فاذا لا تطالب او اذا تهب تصور ان هذا هو الحكم الشرعي، تصور ان هذا هو الصحيح، تجاهل احمد ان تسقط ان لا تطالب بحقها. فمجرد وجود شيء في الخارج يعني الواقع الخارجي دائما فيه ابهام واجمال، لا يصلح ان يكون بمنزله الشرط الذي يجب الوفاء به، و لا بد ان يكون مذكورا في ضمن العقد صراحه. نحن سبقا شرحنا ان الشروط التزامات شخصيه كالعقود، لا فرق بينها، كما ان العقد التزام شخصي اعتبار شخصي، الشرط التزام شخصي، لا فرق بينه، الا ان العقد هو الالتزام ابتداء و هو الالتزام الاصلي، و شرط التزام في التزام، مثلا بعتك الكتاب بشرط ان تكتب لي رساله، فبعتك الكتاب عقد بشرط ان تكتب لي رساله، التزام اسمه شرط، الالتزام في ضمن التزام اسمه شرط، هذا مصطلح عرفي شرط عليه كذا. لذا الصحيح ان يقال ان بمقدار الظهور العرفي الذي قاله مالك في تلك المساله انصافا الى استقر هذا الظهور العرفي، وقلنا ليس من البعيد ان يستقر الظهور العرفي في بعض الموارد خصوصا مع تغاير الجنس، مثلا المهر كان مليون تومان، لما زارها قدم لها مثلا بطانيه مثلا او مسجله او ساعة، ليس من البعيد، خصوصا ساعة يدوية نسائية المتعارف، ليس من البعيد هذا اقوى ظهورا مع تغاير الجنس، و اما مع وحدة الجنس فلا. هذا اذا بعض الاحيان وصل حد الظهور، لا بس مثلا اذا فرضنا مثلا كان المهر بيتا، لاحظوا، ثم لما زارها قدم لها ساعة، يعني جاي حاسب الرجل قيمة البيت، ثم حاسب قيمة الساعة، ثم نقص من قيمة الساعة المقدار، انصافا ليس عرفيا، لاحظوا ما اختلف غير الجنس. نعم لو كان المهر مليون اشترى لها ساعة ثمينة جدا، خصوصا ساعة بيتية مو يدوية، مثلا فضل 200,000 300,000، احتمال دعوى ان هذا جزء من المهر، لكن لو كان المهر بيتا معين خارجا، لكن لما زارها قدم لها ساعة يدوية، عرفي افهم انصافا في مثل هذا المثال، لأنه يحتاج إلى عمليتين في التبديل، أولا ملاحظة قيمة البيت، ثم ملاحظة قيمة الساعة، ثم نقص قيمة تنقيص قيمة الساعة من البيت من قيمة البيت، انصافا ليس عرفيا هذا.
هذا تغير ممكن هست،
تغيير
مشكلة
چرا؟ یه میلیون و جه میلیون سر زدات مرد ساعت ورده چرا؟ نه مع تغایر الجنس اذا فرضنا استطاع ان یثبت انه اراد المه للمرأة ان تمتنع من قبولها، هذا صحیح، هذا فی تغایر الجنس. يعني الفرق بين تغير الجنس واتحاد الجنس، مع تغير الجنس إذا ادعى أن هذه الساعة جزء من المهر وكاتب مثلا أفضل حتى ذيل الساعة وراء الساعة داخل الساعة في الورقة مخلي أن هذا الساعة اشتريته بمئة ألف وهذا عشر المهر، صحيح حين يتم وغني ذا عقاب خصوصا كتابه وكذا وشواهد، لكن للمرأة أن تمتنع، المرء لا تلزم. سبق أن شرحنا أن تبديل شيء بشيء آخر يحتاج إلى إجازة شرعية وإجازة مالكية. مثلا أنا مديون، أفرض هدمت، مثلا أنا جعلت المهر مثلا بيتا، أريد مكان البيت أدفع له لها مثلا أفرض 10 ملايين تومان، للمرأة أن تمتنع ولو كان سعر البيت 5 ملايين. سؤاله سعر البيت 5 ملايين، لكن البيت جعلها مهرا، بيت معين، ثم أراد أن يدفع البيت إليها بعنوان المهر، وباصطلاح مكان أصلا مكان البيت يدفع 10 ملايين ضعف السعر، هل للمرأة، هل على المرأة أن تقبل؟ لا. نقل العين إلى عين آخر، تبديل العين، يعني تبديل العين الذي تعلق بها حكمه إلى عين أخرى تحتاج إلى إجازة إما شرعية وإما مالكية. وإلا مثلا في زكاة الفطر بالذات رواية موجود أنه مكان زكاة الفطر يعطيها نقدا، صحيح آمن دراهم، آمن الأصحاب بذلك، أما في زكاة المال لم يرد هذا الشيء. كذلك زكاة المال من جهة أخرى التزم إجمالا بالنسبة إلى الكفارة، الكفارة عليه إطعام الفقير، بدل الإطعام نفهم مثلا الآن شلو كباب مثلا 1000 تومان، بدل الإطعام يعطي له 1000 تومان، هل هو صحيح أم لا؟ ذكرنا سابقا ذهب مثل أبي حنيفة إلى جواز ذلك مطلقا، الأمور المالية يجوز التبديل، بل مطلقا مثلا عليه زكاة غنم، الرجل عندك كم بطانية في البيت، يسعر البطانية والغنم ويدفع البطانية بدل الغنم، هل هذا صحيح أم لا؟ تارة يدفع النقدين بدل الغنم الفلوس، أخرى بدل الفلوس لا، أصلا يعطي شيئا آخر كالبطانيات مثلا. قلنا الصحيح أنه كل ذلك لا يجوز إلا ما دل عليه الدليل، الخمس هم دل عليه الدليل، لكن خصوص النقدين، مثلا كان عنده 1000 كيلو من الثمن زاد 500 كيلو، سعر في السوق فدفع المال لا بأس، أما سعر سعر 200 كيلو دفع بدل 200 كيلو بطانية، 10 من البطانيات بنفس السعر، هل هذا صحيح؟ جواب لا، يحتاج إلا بإذن من الفقيه وبتصرف من الحاكم، وإلا ابتداء لا يجوز. فالقاعدة العامة هكذا، أموال الأشخاص هم هكذا، أنا مديون لكم بمليون تومان، بدل مليون تومان أجيب لكم كل مقدار مليون تومان، هل هذا يكفي في براءة الذمة؟ لا، إلا أن يأذن المالك، إذا لم يأذن المالك لا يجوز. صار قاعد واضح. فحينئذ مع تغاير الجنس في باب المهر، بما أن المرأة سبق أن شرحنا مفصلا بمجرد العقد تملك، المرأة مالكتون، فبما أنها مالكتون إذا أذنت في التبديل صحيح، وإلا فأصل ما كان مهرا لابد من إعطائه لها. صار مطلب واضح. هذا بالنسبة إلى تغاير الجنس، فلا فرق بين تغاير الجنس وغير تغاير الجنس، لكن في تغاير الجنس إنصافا في مقدار يبقى ظهور عرفي في كونه هدية، احتماله أكثر، في اتحاد الجنس احتماله أضعف، لكن في تغاير الجنس احتماله أكثر، وإلا لا فرق بينهما بلحاظ أصل الحكم. ثم شرحنا هناك لا بأس بإعادة الكلام مرة أخرى، هل تجري في غير الصور التي في الصور التي رجعنا إلى القاعدة، هل يجري أصل لتشخيص المدعي والمنكر؟ ذكرنا أن الشيخ الحائري ذكر في تغريداته بعض الأصول، وظاهرا لم يؤمن لكن ذكره إجمالا وناقش فيها، منها الاستصحاب، لأن في هذه الصورة لما صار خلاف بين الزوج والمرأة، بين الزوج وزوجته، نشك في أن المرأة قبضت المهر أم لا، الأصل عدم قبض المهر، فالحق مع المرأة، أو نشك في أن ذمة الزوج برئت من المهر الاسرا اشتغال ذمت زوج، لان ذمته كانت مشغوله بالمر و الان نشك في فراغا، فالاسرا بقاء الاشتغال. و نحن سابقا مضافا الى ان مثل هذه القاعده الاعتبار بنیت الدافع لا بنیت القابض حاکمتون و مقدمتون على هذین الاصلین على تقدیر جریانه مع قطع النظر عن ذلك يرد عليهما ان كلا الاصلين في ليس في مصب الدعوه في لازم الدعوه. شرحنا مفصلا لا يلاحظ الاصل في لازم الدعوه في مصب الدعوه. مع ذلك كله اصولا جريان الاصلين في نفسهما محل اشكال مع قطع النظر عن هذه الاشكال. بل وجه في نحن ذكرنا قاعده عامه، هذه القاعده تنفعكم كثيرا في ابواب فروع العلم الاجمالي وغيره. لاحظوا تنجز الاحكام يكون بانطباع صوره نعبر بانطباع بوجود صوره الموضوع في الذهن. يعني انتم ترتبون الاثار اذا الموضوع موجود صورته في ذهنك. خب طبعا مثلا قال اكرم العلماء اذا علمتم ان زيد عالم انطبع الصوره انه عالم في ذهنكم فيجب عليكم اتمام حكم يصير فعليه، كما اشتهر ان فعليه الحكم فعليه الموضوع بهذا المعنى. فانطباع صورة الشيء في الذهن هذا طبعا في تشخيص الموضوع الخارجي. في الأحكام كذلك علمكم بثبوت الحكم الذي يعبر عنه مرتبة التنجس، انطباع صورة الشيء يكون بوجهين دائما. الوجه الأول وجه انفعالي، يعني ذهن الإنسان يأخذ الصورة من الخارج، تنطبع صورة الخارج في الذهن، هذا نعبر عنه بالوجه الانفعالي. هذا في القطع وفي الأمارات موجود. أنتم قطعتم بأن هذا خمر أو يجي حب وأنه اشتنب لا تبعه نجس إلى آخر، أو إذا شاهدان عدلان البين شهدت بذلك فعليكم كذا نفس الشيء لا فرق. فإن القطع من هذا القسم الثاني يكون من صورة إبداع الإنسان لنفس الصورة. يعني في القسم الثاني النفس تبدأ صورتها لا أن هناك انطباع من الخارج، إبداع الصورة النفس تبدأ صورة. طبعا نحن ذكرنا أن إبداع النفس للصور يسمى بالأصول العملية، الفارق بين الأصول هو هذا، نفس تبدأ صورة. طبعا إبداع النفس للصورة مختلف اختلاف الموارد و لنقاط مختلفة. مثلا الإنسان إذا انطبعت في ذهنه صورة عن الشيء لا يرفع اليد عن تلك الصورة حتى يقطع بخلافها. انسان حالتا يمشي مع تلك الصورة. مثلا امس رأيتم زيد في قوم، الان امس تصورون هو في قوم، لعله زافر نصافا احتمال السفر موجود، لعله بعد ما ارجفتو خمس دقائق سافر، لكن تبقون مع الصورة ديك الصورة التي كان موجودة. رأيتم زيد في شارع مثلا في قوم، تلك الصورة تبقى فعالة، فعال به هذا المعنى. ترتبون الآثار اذا عندكم شغل بیات خبرو لبیته معنی امس شوه فیل علو طلع، او اذا واحد سألكم عن تقولو نعم انا امس شفت ظاهرا موجود فی قوم بعد فی قوم. هذا السر فی ان الانسان اذا یقفع بشی تلك الصورة كما في صورة الحدوث قفعیتو في صورة البقاء ان تجر نفسها ويعبر عنها بالاستصحاب. ولذا النقطة الأساسية في الإبداع وجود الصورة القطعية سابقا، وجود الصورة سابقا. والمراد من سابق تأملوا ليس في عنوان الاستصحاب الزمان السابق، أصلا في الاستصحاب ليس الكلام عن الزمان، لا يتصور اعتبار في الاستصحاب بالزمان السابق واللاحق، لا، الاعتبار في الاستصحاب انطباع الصورة واستمرارها. اصلا عنوان الزمان لا يوجد في الاستصحاب، ينبغي ان يعرف. و حقيقة الاستصحاب بناء على هذا شبيه المجاز الادبي. كيف تقولون زيد اسدون؟ كيف تنزلون زيد منزلة اسد؟ شرحنا سابقا التنزيل اخلاء الشيء من صورته الواقعية و اعطائه صورة اخرى، هذا اسمه تنزيل. انتم كأنما تخلعون عن زيد لباس البشرية كأنما ليس انسان، ثم تعطون له لباس الاسدية، ولذا قال السكاكي فرد ادعائي في قبال فرد حقيقي ادعائي للأساس. صحيح كلامون صحيح. هذا التنزيل في باب الاستصحاب موجود، لكم يقين بالحدوث تنزلونه منزلة البقاء، الحدوث منزلة البقاء، عفوا البقاء منزلة الحدوث، كأنما تلك الصورة مستمرة، فالإنسان يعيش في تصرفاته مع تلك الصورة حتى تزول. ما دامت لم تزول تلك الصورة إنسان يعيش معها. لا تنقض اليقين بالشك بناء على أن يكون معنى هذا المعنى، ولكن تنقضه بيقين مثله. فإذا انتقضت وزالت تلك الصورة صحبت لا مجال للاستصحاب. لكن سبق أن شرحنا أن العرف بحسب تسامحه و تساهله يبقى مع الصورة ولو بعد قطع بالخلاف. مثلا سابقا كان يرى هذا الإنسان مثلا ارتكب عمل قبيح، بعد 20 سنة يتصور انه بعد فاسق، خب هو صام صلى كذا تاب استغفر. هذه الصورة بالمقدار العرفي سبق أن شرحنا أن العرف يستصحب حتى لعله معين بزوال الصورة السابقة. فشرحنا سابقا كيفية إبداع النفس، مثلا من باب المثال اذا الانسان مكلف او مشغول به اتيان عمل و العمل له اجزاء، فشك في جزء، لكن الجزء السابق موجود، الجزء اللاحق هم موجود، تاملوا هل جزء الوسط مشغول و مجموعهما مجموع الاجزاء للعمل الواحد. النفس تبدع صورة، صورة انه اتى بالجزء المشغول، مثلا في الصلاة أتى بفاتحة الكتاب، الآن هو ساجد، فقبل الركوع متيقن قراءة الحمد، بعد الركوع متيقن السجدة، والمفروض بينهما ترتيب، يعني ليس له أن يأتي بالركوع متى شاء، الركوع قبل السجود، تأملوا الركوع قبل السجود والركوع بعد القراءة، فالركوع له مجال، قبله موجودون، تأملوا بعده موجودون مسلمون، و هذا الذي في الوسط مشكوك لا متيقن العدم، يشكو في ذلك، فالنفس تبدع صورته. ولذا في روايات موجود قال اشكو في الركوع و انا ساجد، قال امضي في صلاتك فإنك قد ركعت. فإنك الامام الصادم لا يريد يستخدم علم الغيب انه قد ركع، هو يقول انشاكو في الركوع، مراده قد ركع يعني الإبداع، يعني ابن على أنك ركعت، لأنه قبل موجود بعد موجود، تسلسل بينهما ترتيب بينهما موجود، تتيقن. هذا هو المصحح لإبداع الصورة، يعني يكون مصححا لإبداع صورة الركوع، يعني أتى بالركوع. فلذا في كل مورد من الموارد حسب ما شرحنا أنه يكون في الأصل العملي هذه النقطة موجود، إبداع الصورة لكن بنقاط مختلفة. مشکل ما در استصحاب مرحوم آقای خویی که معارضه میدونن، معارضه با استصحاب عدم جعل میدونن، حالا گفتم اون رو میشه جواب داد به همون جواب مشهوری که ادعای شاگرد ایشون دادن به خودشون که استصحاب عدم جعل نه قضیه حقیقی است و استصحاب این مجعول و نه قضیه خارجی است، این تو با هم دیگه فهم می‌کنن در یک محور نیست. حالا اون خلاصه یه هر بلون چون حرف طولانی است، اشکالات زیادی به ایشان شده که خلاصه شان نیست بهتری میشن. با قطع نظر از اون جواب از تعارضی که ایشان از مرحوم نراقی گرفتن حرف رو فرمودن، با قطع نظر از اون چه که الان به حساب به ذهن ما اشکال میاد، به نظر ما اشکال اخباری ها قوی تره. اخباری ها اشکالش اینه که اصلا انصراف داره روایات استصحاب از احکام. والله محمد امین استرابادی در فوائد و بعد مرحوم شیخ حدائق در حدائق شیخ بهرانی و دیگران، اخباری ها اشکالشون در انصراف. مرحوم شیخ انصاری در خصوص شک در مقتضی مطلقا اشکالش سر مسئله نقض و کلمه نه. اشکال ما حالا غیر از انصراف، اشکال ما غیر از این که در کل روایاتی 13 14 تا 13 تا 15 تا روایت رو به عنوان استصحاب آیون ذکر کردن، هیچ کدوم اونها در حشوات حکمیه نیست، اشکال ما غیر از او، اصلا ما استصحاب را از راه عرفی حجت میدونیم و حجیت استصحاب در جعل که مربوط به غیر میشه خیلی مشکل، صدق عرفیش هم مشکل. ما عمده اشکال ما دو تا استصحاب را توش عرفیت نمیبینیم، یکی شک در مقتضی، یکی هم در استصحاب احکام کلی، هر دوش دیر عرفی داره. و معتقدیم اینی که در روایات ما آمده در مرعه، دقت بکنید، ولی روایت حکم فرعیه، سوال میکنه یجوز و وطی المرعه بعد انقطاع الدم، امام میفرماید اشکال نداره. اصلا خود عامه که قائل شدن اینجا حرامه، اونایی که قائل به استصحاب بودن گفتن حرام، چون کسی قائل به استصحاب نباشه اساس البرائه جاری میشه دیگه، چون استصحاب اقواست. در روایات ما نگفته استصحاب جاری نمیشه، خوب دقت بکنید، در روایات ما حکم آمده که یجوز وطی هم فتوای اصحاب برمیده. و عرض کردیم اصلا کسی که به شواهد تاریخی زمینه فقه نگاه بکنه، که این دیگه مذکور نیست در یک جایی، زمینه فقه نگاه بکنه، استصحاب با قیاس یکی بوده. این ما توضیح کافی داریم و اصلا اعتبار بقای موضوع در استصحاب یه چیز دیگه ایم. مرحوم ناینی، مرحوم امام، دیگران، آقای خویی، این اعتبار بقای موضوع اتحاد قضیه مشکوک و متیقنه گرفتن، این نیست. اینا چون استصحاب را اصلا در زمان اینها مفهومش عوض شده، اون استصحابی که محل نظر بود در اول که مرحوم شیخ انطوسی و مثلا سید مرتضی و دیگران و سنی ها و ابو حنیفه از اون زمان شروع شد دیگه، از اون زمان که شروع شد، اونا نظرشون به استصحاب این بود که استصحاب رو یک نوع از قیاس میدونستن. ما این رو توضیحات کافی داریم که بگم بزرگان معاصر ما نگاه تتبعی به کلمات قدما نکردن، فقط فارغ استصحاب با قیاس در این بود که در قیاس از حکمی که در یک موضوع هست به موضوع دیگر، به جامع بین آما و فل استصحاب الحکم فی موضوع واحد من حالت الى حالت اخرى ایضا به جامع بین آما والجامع هو الموضوع، فلذا بقاء الموضوع فل استصحاب ليس بمعنى اتحاد القضيتين المتيقنه من المشكوك كما جاء في افضل كلمات الناعني واستدل المواصل كلهم كل من راينا واشعرنا وادركنا فسروا بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضيتين المتيقنه والمشكوك وليس الامر كذلك. بقاء الموضوع بمعنى ان الموضوع يكون امرا واحدا تتوارد عليه حالتان كالمرأة رأت الدم، هذه حالة، انقطع الدم حالة اخرى، ثم علمنا حكم احدى الحالتين وانشككنا في حكم الحالة الاخرى. معنى بقاء الموضوع هكذا، موضوع واحد له حالتان، علمنا حكم احدى الحالتين، طبعا تارت نعلم حكم الحالة السابقة، مثلا علمنا في حال وجود الدم يحرم وطيها فيجر هذا الحكم الى زمان انقطاع الدم. والنكتة الفنية، الموضوع واحد، المرأة واحدة، والحالة النفسية عبارة عن هذا الشيء، نقول هذه المرأة كان يحرم وطيها، الآن الحالة تغيرت، أيضا نفس الحالة في الاستصحاب الآن هم يحرم وطيها.
تصویر اینجا هم موجوده، یعنی اون مثلا حالتی صورتی که در نفس ایجاد میشه،
این حرمتی، اگه در اثبات که در روایات نهی از قیاس کشیده شامل استصحاب میشه، خب مشکل دیگه پیدا میکنه. این وجه کسی نگفته، هیچ کسی نگفته، یه از ابداعات صرف بنده است، هیچ کس این چنین احتمال نداره که به اون روایات تمسک بکنیم برای نفی استصحاب در شواهد حکمی کلیه. من بعید نمیدونم روایاتی که نفی قیاس میکنه، چون آخه یه مشکل دیگه ما با آقایان داریم، آقایان مثل مرحوم شیخ قیاس رو جزء امارات گرفته، جزء تو بحث انصداب و نقیاسی و قیاسی و شیوخ خارج بشه، مگر ظن حجت باشه فرقی بین قیاس و غیر قیاس نمی‌کنه. خروج ظن قیاسی رو ایشان گیر کرده. ما معتقدیم خود قیاس هم اصله، معیار در اصل ابداع نفس، این معیار در قیاس هم هست. بله قیاس جز اصول محرز است، یه حجت باشه. یعنی اگر در احکام کلیه بخوایم اصل جاری کنیم دو تاست، یکی قیاسی که استصحاب. من که چند دفعه گفتم فقط استصحاب، چون قیاس مسلما باطله اسمش نمیبریم، ولی در احکام کلیه حالت ابداعی. خب حکم اونده رو خمر، این نبیز خمر نیست. اگر شما نبیز و ملحق کردی ابداع نفس شما هست. ان السنت اذا قیست محقت، دینم معناش همینه، یعنی این دین نیست، این تو در آوردی، ابداع تو. الى الان النائنی و غیره و الاخون و صاحب الاستاد و غیره هم، یعنی المعاصرین علیه من بعد شیخ الانصاری، جعل القياس من الامارات، قالوا دل الدليل على اعتقاد، ثم قالوا اذا امننا بالانسداد فكل ظن حجه منها ظن قياسي. فمن تنبيهات الشيخ في الرسائل وصاحب الكفايه في الكفايه خروج ظن القياسي بناء على تحرير هذا، اصلا ظن القياس ليس ظن اصلا عملي. فأصحابنا أولا تصوروا أن القياس من الأمارات، الاستصحاب من الأصول. نحن في تصورنا الاستصحاب والقياس كلاهما من باب واحد، وأصولا قدماء الأصولين حتى الشيعة إلى فترة متأخرة درجوا الاستصحاب مع القياس. حتى المعالم المرحوم سيد المضاف الذريع جعل باب القياس والاستصحاب في كتب السنة، القياس والاستصحاب إذا في كتب السنة يدرس الاستصحاب مع القياس وهو صحيح. طبعا المدرسة الأصولية الشيعية المتأخرة وسعت الكلام في الاستصحاب انصافا بما لا نظير له في كتب الأصول الشيعة ولا في كتب أصول السنة. لكن من الأمور التي إنسان يتأسف أصلا تغييرهم لصياغة البحث حتى في المعالم. الآن لاحظ المعالم أظنه الفصل التاسع، المقصد التاسع و تعبیره به مقاصد فی المعالم ادالات خون البحث. المقصد التاسع فی المعالم الاستصحاب و القیاس و هو صحیح انصافا. نعم خصوصا بعد شیخ الانصاری ذهب الى اذهانهم ان القیاس امارت رو ونن غیر معتبر و قلنا القیاس لیست به او کشف، اصلا لیست من سنخ الادراکات الانفعالیه، من سنخ الادراکات الابداعیه. و هذا مراد اهل البيت ان السن اذا قيست محق الدين لان هذا ليس دينا، ولذا موجود في كلمات السنه اني قلت هذا الشيء من عندي فمن كان يستطيع ان يقيس احسن من عندي فليقس. هذا معناه انه من عندي بعد، مو من الله. اولا ما يكون طريقا الى ادراك حكم الله، القياس ليس طريقا. هذا نحن خالفنا المشهور من بعد الشيخ الانصار رحمه الله الى زماننا هذا. الشيخ الانصار انصافا مثل الشيخ الطوسي شلون في الفقه اثر الى يومنا هذا. احنا ذكرنا هذا اللي مشهور ان 200 سنه كانوا مقلدين للشيخ الطوسي غير صحيح، ما كانوا مقلدين للشيخ الطوسي الى هاللحظه اللي انا بخدمتكم الى زماننا هذا، لكن لم يتفطنوا ان الشيخ الطوسي صدر منه امور انفرد بها هم مشوا عليها. هذا تقليد بعد تقليد معرفة خصوصية. وإلا لو كانوا يتأملون أن الشيء الذي انفرد به الشيخ لم يكن له أساس علمي قوي، قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا بأنفسهم. لا الشيخ الكليني أورده ولا الشيخ الصدوق، قدماء الأصحاب، شيخ الطوسي أورد أصحاب مشوا عليه إلى يومنا هذا. قاعدة الإمكان، أصلا ذكره الشيخ الطوسي قاعدة الإمكان، أصلا في الرواد ما موجود، ذكره في كتاب الخلاف. وذكرنا أن هذه القاعدة أساسا على مسلك العامة في معرفة الحيض أساسا، ولذا هم أصحابنا اختلفوا وتحيروا على أن صار مشهور بينهم دعوة الإجماع على قاعدة الإمكان التي لا أساس لها، منها النذر الإحرام قبل الميقات اللي مبتلى به في الحجار، هذا أساسه الشيخ الطوسي، قبل الشيخ الطوسي لم يكن مذكورا. وإلى آخر إذا أردنا أن نذكر ما كان بعنوان فروع فقهية، ما يغسل من إناء من بلوغ الخنزير سبع مرات. هذه رواية من كتاب علي الجعفر فقط عند شيخ طوسي. ومن غرائب الأمر هو نفسه لم يغسله. في كتاب الخلاف قال يغسل ثلاث مرات لأن الخنزير نوع من الكلب. هو أورد هذه الرواية في التهذيب، لم يكتبها في شيء من كتبه الفقهية، لكن من بعد العلامة اشتهر هذه الفتوى، والمنشأ هو الشيخ الطوسي. تصوروا تقليد، معنى تقليد يعني مثلا قال الشيخ يجب هم من يقولون بلا دليل، لا تقليد اوسع من ذلك. نحن شرحنا ذاك اليوم، انا اعددت في كتاب المنتخب فهرست منتجب الدين كثيرين ما عادي في المرة احسنت اسماء مالي سنقرار مالي 40 اشياء مالي شخص يقول في حقه، وهؤلاء كلهم بعد الشيخ الطوسي فقيهم فقيهم فقيهم، خب هؤلاء المقلده، ما معنى المقلده؟ هو يقول فقيهم من جهه اخرى مقلده، يعني قلدوا في كيفيه التفكير لم يناقشوا في اصل تفكيره، انفرد بنقل روايته. ما طبعا اقول لم يناقشوا، ما قالوا هذه الروايه صحيح عملوا بها، هل مقدار بدي ادري بي، لكن يفكرون في انه قدماء الاصحاب مثل شيخ الكليني، و من باب الصدفه که دو علی بن جعفر به فریقین عند شیخ طوسی، به نفس فریقین عند الکلینی، به نفس فریقین عند صدو، به نفس فریقین. خب کیف ان هذا حکم شرعی الهی؟ خب بو مسئله هی سبب مرض یغسر، لا فی الفقیه موجود، لا فی التهذیب، لا فی کتب شیخ طوسی موجود، لا فی کتب غیره الى زمان العلامه. نه عمل محقق خال العلامه قال یستحب غسل سبب مرض. بعد خب انسان مرادنا به تقلید هذا المعنا، یعنی از شیخ اورد در روایه قالوا از سند معتبر، بعد لم يتأملوا في اطراف المساله حق التأمل بانه خب هذا المطلب مثلا افضل كيف يحصل الوثوق او كيف تقوم حجيه لمثل هذه الروايه التي مثلا بهذه الصوره. انا كيف ما كان تأثير ايراد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه للروايات وللفتاوى الى یومنا هذا موجودون فی الفقه الشیعی لا الى معتین سنه. و کیف ما کان دارد الاطالت فی داله ایقع کان الکلام بالنسبت الى الاستصحاب و القیاس. قلنا فی تصورنا ان القیاس کل استصحاب کلا هما اصلا تنزیلی هم و هذا اینما اذکره هنا من رو بحث اصولی لانه مسئله جدا مهمه. رأیت ان اعلام المحققین فسر العبارة معنى آخر، لا مراد أهل السنة أن الإنسان لاحظوا الفقيه يسر الحكم من موضوع إلى موضوع. مثلا الخمر والنبيذ، الخمر قطعا حرام ألحق والنبيذ به، كيف أسروا هذا الحكم؟ قالوا بينهما جامع، كلاهما مسكر، فهمت؟ لوجود الجامع يسر الحكم من الخمر الى الخنزير. نفس الشيء صوف الاستصحاب، قال وهذه المرأة كان يحرم رطيها لوجود الدم، الان انقطع الدم نشك في ذلك فنقول هذه المرأة يحرم رطيها، اسرين الحكم من حالة الى حالة والجامع الموضوع. عرفت الجامع يعني هذا الموضوع، لما صار حكمها حرمة الوقت يستمر هذا الحكم ولو حالته تغيرت. فالمرأة إذا لها حالتان، حالة الدم و حالة الانقطاع، علمنا حكم الانقطاع، لاحظوا مثلا حكم الانقطاع علمنا، لكن حكم الدم لم نعلم. هذا لم يؤمن به، سموا الاستصحاب القهقرائي، يعني من اللاحق يروحون للسابق. لكن اذا علم السابق وشكوا في اللاحق، هذا آمنوا به، من السابق ذهبوا الى اللاحق، من اللاحق لن يذهبوا الى السابق. صواب ما انه بامكانكم ان تقولوا خب شنو الفرق بينهم، علمتم حالة من حالات الموضوع، فكما من السابق الى اللاحق من اللاحق الى السابق. لا لم يؤمنوا، من اللاحق الى السابق لم يؤمنوا، من السابق الى اللاحق آمنوا و صار اسمه استصحاب. ذاك سموه الاستصحاب القهقرائي و قالوا غير حجه الا في باب اللغات الباب الا بليس حجه. انا كيف ما كان نحن عندنا اشكال حتى في ذاك صار ذاك ليس حجه. انا ذكرناه في ابحاث سابقا قبل على اكثر من 12 سنه في اول اصول تعرض. الان كيف ما كان فإذن الصحيح عندنا أن الاستصحاب والقياس منزلة واحدة وكلاهما أصل عملي. المهم في ما نحن فيه، هل هناك صورة أن تحقق هذا الشيء حتى نستصحب، أو صورة لا أقل تؤثر في تحريك الإنسان؟ صورة عن نفس الشيء اسمها الاستصحاب، صورة تؤثر في تحريك الإنسان اسمها الاستصحاب.